Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف دكتور فتحي الطاهر، الخبير في الإرصاد الجوي والتنبؤات، عشان نتكلم معاه حول خريف هذا العام ومعدلات الأمطار في دارفور وقراءته لحالة الطقس والتغيرات المناخية وانعكاس ذلك على ولايات الإقليم في خريف هذا العام. أهلا ومرحبا بك دكتور، وما هي قراءتك؟
الإرصاد الجوي، احنا بنتكلم الان من الفاشر والحاصل طبعا، يعني مع الظروف بتاعت المناخ حاصل، طبعا مع التغيرات المناخيه اللي حاصله، يعني الناس كلها عارفه التغيرات المناخيه، لكن مع التفاوت طبعا من منطقه لاخرى. الان احنا يعني مع التغيرات المناخيه، انا عشان مثلا تكون واضحه للناس، بدي لكم بمعلومه بسيطه. يعني بالنسبه اذا كان اخذنا الفاشر يعني كمقياس، كمحطه كبيره قديمه وبدت يعني بدا الرصد فيها من 1917، يعني اعلى مطره في الفاشر دي كانت سنه 50 670 ملي، لكن وادنى مطره كان سنه 72 كانت 72 ملي. يعني ده عشان اوريك السقف الاعلى حاجه وادنى حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للفاشر هنا في الفتره بتاعت ال 105 سنه الفاتت دي، اعلى مطره يوم مطر واحده في يوم واحد كان 132 ملي، ده كان في شهر 8 يوم 4/8 في 2005. عندك أعلى سقف بالنسبة للأمطار في على خلال 105 سنة بالنسبة للفاشر. وبرضو في 128 واحد من عشرة دي يوم 18/7 يعني سنة 50، ولاحظوا الأمطار في 50 طبعا كانت أكثر من هذا. بالنسبة للآخر أربع سنوات ولا خمس سنوات بالنسبة للفاشر، في سنة 2017 مطر الفاشر السنة ده كله كان 91.1، لكن في سنة 18 طوالي يعني أمطار صلحت جاءت بقت 355.4، يعني دي في 2018، وبعد طوالي عملت سنة 19 عملت 327.7، وسنة 2020 عملت 316.4، السنة الفاتت سنة 21 عاملة 225.7. ده بالنسبة للأمطار السنة دي، يعني حتى هذه اللحظة أنا بتكلم معاكم دي الأمطار عاملة في الفاتح حتى عاملة 205.6، لحد الآن عاملة 285.6، ولسه ما زالت الآن سحب يعني زي ما قالوا بكميات كبيرة جدا، ومتوقع أمطار يعني في الأيام الجاية دي لسه أغسطس ده، ورغم أنه بكرة آخر يوم متوقع بكرة برضو أمطار إن شاء الله، والليل مثل متوقع أمطار، بكرة برضو متوقع أمطار. بالنسبة للأمطار في المحليات في ولاية شمال دارفور، يعني المحليات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، يعني المحليات الشرقية دي كلها أمطارها تراوحت يعني تخطط 340 ملي بالنسبة للول بتاع الطويشة والعيد والمناطق بتاعتهم كده. المحليات الغربية أيضا تخطط 340، اللي هو دي المناطق بتاع اللي هو محليات كبكابية وطويلة وسريف بن حسين. لو أخذنا المحليات الجنوبية اللي هو كليمندو ودار السلام، دي نسبة الأمطار بتاعتهم أقل شوية، لكن تخطط 200 مليمتر. والمحليات الشماليه اللي هو المحليات بتاعت دار زغاوه اللي هو امبرو والطينه وكرنوي وبعدين مليط والمالحه يعني وكتم دي تخطط 300 ملي، لكن مليط يعني تخطط 240 ملي. المحليات بتاعت دار زغاوه دي كلها تخطط 200 ملي. فهنا ده الوضع بتاع الامطار. لكن الملاحظه في الامطار في هذا العام، يعني الاحجام بتاعت السحب احجام يعني صغيره، وبالتالي يعني ما يعني امتدادتها ما واضحه زي زمان بتلقى مثلا تكون يعني امتداد بتاعت السحب الرعديه دي بتكون مثلا يعني ممتده امطار بتكون من الابيض مثلا للجنينه مسافه طويله جدا. الان يعني الأمطار بتكون كابة في حي في حي الثاني والكوب، عشان كده بتكون أمطار كابة بكميات كبيرة. لما تكون الأمطار بكميات كبيرة والقطرات بتاعتها مثلا الكبيرة، فبالتالي الجريان السطحي بيكون سهل جدا، وبالتالي كمية المويه بتكون أكبر من تحمل الأرض بالنسبة لها، فالجريان السطحي بيكون كبير، وده قاعد بيعمل الفيضان، وده الأثر فعلا الآن في أغلب مناطق السودان، ده التأثير المباشر بالنسبة للجريان السطحي. حاجة تانية برضو، المناطق في المناطق طبعا الرملية دي الأخف تضررا، لأنه الأمطار أصلا المياه يعني في الأول بتشرب طبعا النسبة بتاعت التسرب عالي جدا في المناطق بتاعت الرمال، لكن المناطق الطينية يعني التسرب فيها يعني التسرب فيها بطيء جدا، يعني نسبة النفاذية عالية، عشان كده يعني جريان السطح في المناطق بتاعت الطين بكون أكثر، والمويه بتكون راكدة بكميات كبيرة جدا، عشان كده الغرق فيها بكميات كبيرة. أيضا برضو الموسم الزراعي مع المسألة بتاعت الأمطار ده في دارفور، هنا شمال دارفور بالتحديد الموسم يعني الخريف جه متأخر جدا، يعني تقريبا شهر 8 يعني شهر اللي هو دخل شهر 7، وفي شهر 8 ده البيك حصل فيه شهر 8 كميات كبيرة جدا من الأمطار في شهر 8، عشان كده يعني ده الأدى لأنه يكون في فيضانات في مناطق كثيرة وضرر. المواطنين بالنسبة للمباني المبنية بالطين بالذات، المباني المبنية بالطين بالذات، لا من الطين طبعا لا من يرقد فيه المويه بجلس، وبالتالي يعني لما يشرب مويه بجلس، وبالتالي المستوى بتاع الدمار بيكون كبير، فالناس المباني من الطين يتضروا كثير، الناس المباني من يعني مباني بالمواد المحلية أيضا في ضرر، لكن ضرر أقل من الناس في الطين. الناس طبعا مع الضرر ده في ناس فقدوا حاجات كثير جدا، مع المويه دي بتكون طبعا شارد لهم بعض المجاري دي، المويه بتكون شارد لهم طبعا كثير من ممتلكاتهم وكده، وفي ناس طبعا اللي استعدوا من بدري بيكون ما عندهم مشكله، لكن الناس اللي كانوا غافلين هم ديل الاكثر تضررا في الظروف الحاسه حصلت نهايته. ومتوقع الامطار حتى يعني انا ملاحظ الاقمار الصناعيه حتى الاول يعني بالنسبه لشمال دارفور، انا متوقع انه الامطار يعني حتواصل بنفس المستوى، يمكن تكون اقل شويه من اغسطس، لكن مواصله الامطار يعني مع الارض الرطبه دي ومع الرطوبه العاليه بزيد من الضرر بيكون موجود بالنسبه للناس، بيحتاجوا لانه الناس يقفوا معهم ويغيثوهم ويعينوهم، يعني على الاقل الناس بيكون يعني فقدوا الماء، وديل بيحتاجوا لخيم ومسائل بتعالج امورهم، وبعد ذاك الحته بتاعت الطعام برضو، وبعدين الخوف من المناطق اللي بتكون انه فيها دورات المياه المكشوفه، او لما تكون مع المياه الكثيره دي بحصل لها يعني المويه بتغطيها بتطلع لبرا، ودي اللي بيكون الضرر، دي الناس بتخوف من الاسهالات والامراض، دي الحاجه الناس يعني يشيروا لها. لكن المختصر المفيد احنا نقول في النهايه بنقول الخريف خير وبركه، والناس زرعوا، لكن كثير من المزارع المطر طبعا اثر معايا بالذات المناطق بتاعت الجزيره وكذا، المناطق ديك طبعا المحصول ذاته يعني اتغمر اتاثر، لكن عندنا هنا مثلا يعني بتيجي تلقى انه في المناطق العاليه الجوز بالذات دي كويس، المطر كان كويس جدا معاه ما عندها مشكله، لكن المناطق المنخفضه دي هو اللي حصل لها يعني تاثير مباشر. طبعا في ولايتي الشرق وجنوب دارفور نسبه الامطار عاليه، يعني نسبه الامطار اعلى من الامطار بتاعت شمال دارفور، والمنطقه مثلا مناطق الرهيد البردي وطوال وام دافوك، المناطق دي يعني هناك طبعا السد تاثر طبعا والسد كسر، لانه كميه الامطار بكميات كبيره جدا، وزي ما ذكرت انا قبل شويه انه الامطار متواصله، يعني لما تكون في صبانات بتكون ما في مشكله، لكن الامطار لما تكون متواصله الجريان السطحي بيكون عالي، والارض اصلا الارض بتكون رطبه والمويه راكده، وبالتالي بتجي مطره من فوق طبعا، والقطرات ذات ملاحظه القطرات كبيره، وبالتالي ومعها برد برضو هيل، فبالتالي دي قاعده تزيد تاثر في انه يعني مستوى المياه كميات كبيره جدا، وده ادى لانه يعني بعض السدود اللي اتكسرت وكده والناس تضرمت. فجنوب دارفور يعني نسبة الأمطار بتاعتها أعلى والمواصل وبدت بدري قبل شمال دارفور، وعشان كده الضرر هناك بقى طبعا أكبر بالنسبة للمناطق بتاعت السدود وكده. شرق دارفور طبعا الأمطار السنة دي بالنسبة لهم كثيرة جدا.
شكرا دكتور فتحي الطاهر الخبير في الإرصاد الجوي لمشاركتك معنا في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا. يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية القضارف بشرق السودان أن نستضيف كل من الناشط السياسي عامر ضرايب والسيد قمر الطاهر للحديث حول مستشفى باسوند الذي تعرض معداته للسرقة وتسليمه للجيش، وأيضا حنتطرق خلال اللقاء إلى آخر التطورات في المناطق الحدودية مع جارة أثيوبيا عقب تجدد المعارك بين الجيش ومعارضي تيغراي في أثيوبيا خلال اليومين الماضيين. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا عامر ضرايب، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. رسالتنا لراديو دبنجة، الراديو الذي يغيب في قضايا المواطنين والقضايا وكل القضايا المدنية، والراديو يعني المناضل وأفراد المناضلين نشكرهم شكر جزيل. رسلنا كم رسائل ووصلت رسائلنا وما عندهم حاجة برموها في السلة، نقول لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نحن ناس محلية باسوند القلابات الحدودية مع الجارة أثيوبيا. حضرنا اقتحمنا اجتماع المدير التنفيذي كمقاومة، وحضرنا الاجتماع ووجدنا فيه أفراد المؤتمر الوطني، وحاليا هم يعني بيمثلوا الجسم الانقلابي بمحليتنا، ولقيناهم بيجتمعوا دايرين يفتتحوا المستشفى القامت ببناه صندوق دعم الشرق. المستشفى ده بناه صندوق دعم الشرق وبأموال طائلة جدا، وحضروا معدات حديثة للمستشفى، وكانوا هم مستعجلين للفتح لأنه طبعا انسرقت قبل كده من المستشفى أجهزة عديدة، وحاليا يعني بتسرق. ونحن نشك شك كبير جدا في ناس الوزارة، هم جسم مساعد لأنه رفضوا تفتح المستشفى دي كله. كم مرة طالبنا بأنه نفتحها ونشوف لها كوادر، فبقولوا كوادر هم ما عندهم، وكان في عبر منظمة في الخرطوم وافقت بأنه تفتح لنا المستشفى ده، لكن هو المدير الطبي آنذاك رفض وحسوا هو قالوا ما في. فكانت المعاكس دايما بتجي من وزارة الصحة، وحس المدير التنفيذي كان شفقان بأنه يفتح المستشفى، وأنا احترطت لفتح المستشفى لأن انسرقت منه أشياء كثيرة، وبعدين ما في كادر صحي. نحن الكادرنا بالمحلية والتابع لوزارة الصحة والتابع للمحلية، وحتى التعليم كلهم تابعين للمنظمات، وبيقعدوا 6 شهور و7 شهور وبصرفوا مال من الدولة وبصرفوا مال من المنظمات، وهم ما فاضيين عشان ما يديروا عمل يعني بتاع مستشفى. فكنا دايرين المدير التنفيذي يتريس حتى يتم لا 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 يجيب التسليم والتسلم، كان عنده تسليم وتسلم، ويعاد أدنى يعني التسليم والتسلم للجهات التي تجي يعني وتستلم المستشفى، إذا كانت الجهة دي من وزارة الصحة أو من حسه هو زي ما جاء وسلمه للجيش، كانت يعني يكون في تسليم وتسلم. وكان مستعجل هو لتسليمه عشان يغطي الحقائق، والحقائق هي ما بتتغطى لأنه طبعا السرقات كبيرة، ويتحمل النتيجة يعني فتح المستشفى ما بيحل المشكلة. وفي تاني يوم من كلامي أنا في داخل المحلية تمت سرقة المستشفى وتم القبض على الجنات، واحد في داخل محلية باسوندا في مخرائيد، والثاني في ديم النور، وتم حصر القبض على المدير المدعي بأنه مدير وهو ما مدير، هو طبعا هو بتاع إعلام في المحلية وماسك رأس الشباب، شباب المؤتمر الوطني من فترة بعيدة جدا، وحس التحقيق جاري، والشرطة وقفت معانا، ونحن نشكر الشرطة عبر راديو دبنجة لوقفتها الغوية معانا، ونطلب التحقيق من المدراء التنفيذيين اللي مروا على محلية باسوندا من سقوط النظام وحتى اليوم، لانهم هم مروا بالمستشفى، مرت بحوادث كثيره جدا، حوادث بتاع السرقات، وقاعد تستر عليها الوزاره. نحن ما عارفين ليش بتستر الوزاره، لانه قدامي انا كانت يعني نايبه مدير الصحه العلاجيه اعترفت بانه في سرقه، ومن المدير التنفيذي، وما في محاسبه قاعد تحصل خالص. وحسن احنا نشيد بشرطتنا اللي وقفت معانا المره دي، وقفوا معانا وساندونا، وتم القبض على المدير، ونتمنى المسانده في كل قضايانا، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم راديو دبنجا.
شكرا لك السيد عامر ضرايب على المشاركه في راديو دبنجا. ومنها ننتقل الى قمر الطاهر حول الاوضاع الامنيه في المناطق الحدوديه مع اثيوبيا، مع توقعات بتدفق جديد للاجئين من إقليم تيغراي إلى الأراضي السودانية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طبعا حقيقة المتوقع إحنا يعني الحرب الأثيوبية تشتعل مرة أخرى، لأنه الحكومة الأثيوبية قبل فترة وجيزة كان حشدت قوات على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة منطقة العفر، والمنطقة المنطقة الشمالية هي منطقة العفر، وحشدت منطقتين اللي هي منطقة جنوب وغرب الأمهرة، واللي هي دي طبعا حتى الآن يعني حتقوم بعملية بتاعت حملة مكثفة سكر على التجراي هنا. وهنا قد ربما تتدخل برضو القوات الإريترية من الناحية الشمالية، ويصعب الوضع بالنسبة للتجراي مواجهة الهجمات الأربعة. فمتوقع انه يعني هتجي اعداد كبيره جدا، لانه ما سمعناه في الفتره اللي فاتت او الفتره المرت انه يعني حصلت عمليات انتحار من الاوضاع الاقتصاديه السيئه في منطقه تيغراي، وحصلت عمليات يعني بتاعت نزوح من داخل المناطق بتاعت تيغراي لمناطق بتاعت النزوح اللي كانوا نزحوا لها من قبل. والان الاوضاع في تيغراي اوضاع يعني قاسيه جديده وصعبه شديده جدا جدا، ذلك ما نتوقعه.
نعم، يعني متوقع خلال اليومين ده يكون في تدفق جديد للاجئين.
نعم، ربما تكون في موجات كبيرة، ربما تفوت الموجات السابقة، لأن الأوضاع الاقتصادية وبالذات في فترة الخريف وما في يعني مواد غذائية لا متوفرة أو كافية بالنسبة للتيغراي، فدي واحدة من الحاجات اللي ممكن تخليهم ربما يلجوا أو ينزحوا مرة ثانية للسودان.
نعم، وهل السلطات السودانية يعني متحسب الآن مثلا للحتة دي مثلا، ولا لسه ما في أي استعدادات من المفوضية؟
السودانية نفسها الآن، الحكومة السودانية الآن نفسها عندها مشاكل داخلية، وخاصة منطقة الفيضانات التي حدثت في الجزيرة، فربما تحصل فيضانات أكثر، وربما تؤدي لأوضاع برضو كارثية داخلية بالنسبة للفيضانات بالداخل. فالحكومة قد تواجه مشكلة، وإذا كان الحكومة ما طلبت من المنظمات الدولية على أساس عشان تتحسب لمواقف طارئة للمرحلة الجاية، الأوضاع بتكون صعبة جدا جدا على السودان هنا بالذات.
نعم، وبالنسبة للمزارعين يعني في المشاريع الحدودية على حدودية مع أثيوبيا، يعني في ظل التوتر وانعدام الأمن، المزارعين السنة دي هل قدروا زرعوا بشكل كويس، ولا يعني دام الأمن ده مثلا أثر؟
نعم، المزارعين بالنسبة للمنطقة الجنوبية الآن ما حدثت أي يعني نوع من الاحتكاكات مع الحكومة، لكن أما المنطقة الشمالية اللي هي المنطقة الشرقية اللي هي المنطقة الفشقة بالذات، حصلت فيها بعض الحوادث في قريب قبل أسبوعين، كان في اثنين تراكتر جو شالوه من الأثيوبيين مع أصحاب ذاته والسواقين والمساعدين بتاع الوابورات، فدي شيء حصل، لكن داري ما في شيء حصل، لكن في أثناء يكون هناك توتر في داخل أثيوبيا يكون بتجل الحوادث على الحدود مع السودان. يعني إذا حصل توترات داخلية في أثيوبيا فيما بينها بتجل الحوادث هنا مع السودان بالذات. يعني ليه؟ لأنه السودان بيكون محفظ احتياطات كبيرة جدا جدا على أساس أنه ربما يعني تجي عمليات بتاعت نزوح أو عمليات بتاعت هروب بجماعي بالنسبة لقوات مسلحة وكده، بالصورة دي من الحكومة من جانب الحكومة الأثيوبية أو المعارضة الأثيوبية.
نعم، في القضارف عموما يعني في أي فيضانات السنة دي مثلا نجمت عن الأمطار الغزيرة؟
في منطقة الفيضانات.
شكرا لك السيد قمر الطاهر على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
مرحبتين بلدنا حبابا، حبابا النيل حبابا غابا. مرحبتين بلدنا حبابا، حبابا النيل حبابا الغابا. يا بلدنا نحن حبابا، نهوى عديلا نرضى صعابا. مرحبتين بلدنا حبابا، حبابا النيل حبابا الغابة. مرحبتين بلدنا حبابا، حبابا النيل حبابا الغابة. يا بلدنا نحن حبابا، نهوى عديلا نرضى صعابا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب، ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب،
ويسعدنا خلال اللقاء في الجزء الثاني من حلقتنا حول تفشي المخدرات في أوساط الشباب بشرق السودان أن نستضيف دكتورة مروة محمود عوال الناشطة في مجال محاربة المخدرات بشرق السودان للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحب بك دكتورة مروة في راديو دبنجة.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البدء أرحب برادي دوبنجا وطبعا من دواعي سروري أن أنا أكون بينكم. يعني أنا الدكتورة مروة محمود عوال نائبة أخصائية ثاني مختبرات طبية مدينة بورسودان الغادسية شرق بورسودان. تفشي ظاهرة المخدرات يمكن ما كان عندنا نحن في السنين الفاتت دي الظاهرة دي, يعني ما كانت منتشرة, يمكن كان موجودة لكن ما كان ظاهرة بالوضوح الموجودة حاليا. فالحاجة دي خلت الناس تنتبه, تخط نقاط, تعرف إيه الحاصل. اشتغلت كل المجموعات الموجودة في المنطقة, إدارة مكافحة المخدرات, الشباب, الطلاب, بقت دي حراك الناس حتى إنه في خطر واجه المجتمع, في ظاهرة كظهرت لنا نحن لازم نصد لها, في شباب بضيعوا تمام. فنحن مجموعة من البنات جروب في الواتساب, كان جروب شكل ونسة. فالمهم الناس قال لي احنا بناخد التجمع حقنا ده نستفيد من الميديا دي في حاجة مفيدة. فجمعنا مجموعة من البنات الهميمات تحت مسمى حايسات, بمعنى الأفضل أو المتميزات أو الأحسن. يعني اخترنا الاسم لأنه بيقول كل زول بيشيل من اسمه حاجة, فأتمنى ان احنا نشيل من اسمنا ده. حايسات بلغة لهجة الشرق هنا لهجة البن عامر بمعنى الزول الأفضل أو الأحسن. فقلنا نشتغل في مجال التوعية.
الرمزية هنا لشنو؟
الرمزية لإسم للتجمع للمجموعة من البنات دي يعني.
أوكي.
حتى حاليا مفكرين إنه بعد يعني شغل وشوية المجموعة اشتهرت كده وبقى عندها تأثير في المجتمع, مفكرين نحولها لجمعية نسوية أو منظمة نسوية مسجلة في العون الإنساني باعتبارها جهة محلية بتشتغل في مجال المرأة وتنمية المجتمع.
نعم. طيب يعني بالنسبة لكم أنتوا كنساء, يعني يمكن المبادرة دي جات منكم أنتوا كنساء, شنو المباشرة يعني الدافع المباشر بالنسبة لكم؟ يعني مع أنه المخدرات يعني في الغالب بتلقاه شنو متفشي وسط الشباب.
وسط الشباب. طيب نحن كانت فكرتنا قبل المخدرات عموما في تكوين التجمع أو الجسم حقنا ده إنه نشتغل في أي حاجة تخص المرأة والمجتمع, لأن المرأة هي أساس المجتمع. فلما جينا إحنا نظرنا لموضوع المخدرات لقينا إن المخدرات منتشر أكثر في الأطفال عمر 12 11 13 في الأعمار دي تمام. فالأعمار دي ممكن تتأثر بالأم بكلام الأم. فأنا لما أجي أجيب معلومة أو أوري الأم كيف تتعامل مع جناها, كيف تعرف إن الجنة ده مدمن, فإذا الأم قدرت تتحكم لي في عمر 9-10 سنة أنا بكون ضمنت الأجيال اللي قدام. صح؟
نعم.
ممكن انا الشاب الكبير ما ياخذ مني معلومه زي 18-19 سنه, لكن الصغير ده انا ممكن اوعيه. ما حيشيل مني المعلومه مباشر, انا اوعي لامه عن طريق الام حتصله المعلومه هو تمام. في يعني معروف الغالبيه انه الشاب بتاثر بامه والبنت بتاثر بابوه اكثر. لما اجمع معلومه اوريها انه يا الام اذا شفت في ولدك كده وكده وكده من العلامات معناه ان الزول ده ما بقول انه مدمن لكن يمكن هو سالك مجال التعاطي, وتقدر أمه ممكن تلحقه بسرعة عشان نقدر نعالج الموضوع, أو قبل ما يقع في الموضوع تقدر تعالجه لي تمام. تقدر تنصحه, تقدر تتفاهم معه وتأثر عليه, ومعروف أنه تأثير لهم هو الأكبر. ففي البداية نحن كان لقينا انشغال, أنتوا ما لكم على المخدرات يا بنات, المخدرات أنت علاقتكم باسمه يشتغلوا في مجالات تانية فهمتها.
وده الناس من
نحن كنا مصرين من نشغل. ها؟
الانتقاد من ياتو جهة؟
الانتقاد من المجتمع, من الشباب بالأخص. يا بنات انتوا عاوزين تشتغلوا توعي, ايوه الكلام ده كويس, لكن اشتغلوا في حاجات تانية. نحن كان بدينا بسرطان الثدي, كانوا في اكتوبر الوردي, فقال لنا انتوا ماشيين كويس, واصلوا في كده في هنا في شغل المرأة, خليكم مجال المخدرات. ليه يا جماعة نحن عاوزين نشتغل في المخدرات, عاوزين نوعي الأمهات. ليه نوعي الأم؟ لأنه أنا لما وعي الأم زي ما قلت لك ضمنت وعي للأم, معناه ضمنت وعي للمجتمع. زيادة على كده في انتشار للمخدرات بين البنات.
النسبة قدر شنو وسط البنات؟
والله النسبة, نسبة التعاطي ما كثيرة, لكن في الترويج الترويج يستخدموا البنات خاصة طلبة الثانوي والجامعات بصورة كبيرة. فالحاجة دي نحن كان عملنا ورشة مع إدارة مكافحة المخدرات قبل ما نبدأ شغلنا عشان يكون شغل مؤسس أو نحن أخذنا المعلومة من طريقة من جهة رسمية. اشتغلنا مع إدارة مكافحة المخدرات ورشة عبارة عن 8 محاضرات وكان أخذنا فيها شهادة. عرفنا منهم درسنا المنطقة أو منطقة بورسودان، عرفنا تركيز انتشار المخدرات وين، الجنوبي والشرقي من بورسودان، يمكن منطقة وسط بورسودان شوية أخف لكن الجنوبي والشرقي. فقلنا ركزنا شغلنا في الجنوبي والشرقي. فبعد خلصنا الورشة اشتغلنا محاضرات تقريبا قريبة 50 محاضرة ما بين شرق بورسودان وجنوب بورسودان. في الأول ما كان في إقبال من الأمهات نسبة لأنه كده كان في ما كان انتشاره بالصورة. يعني الكلام ده أنا بقول لك لما أنا بديت أشتغل التوعية كان الكلام ده السنة الفاتت في نفس الزمن ده شهر 9/10. لكن مع بداية السنة الجديدة نجي نعمل محاضرة في مكان القاعة بتكون ملانة فوق 500-700 امرأة. ليه؟ لأنه بقت الحاجة ملموسة في المجتمع، الناس دي كلها شايفة. فهمت؟ إذا ما في بيتك جارك وجيرانكم وخالتك ودعمتك الحاجة بقت ظاهرة، الأمهات بقوا خايفين على عيالهم، فهمت؟ عاوزين يعرفوا عشان يقدروا يحموا عيالهم ليه. فدي كانت فكرتنا. تمام؟ من الحاجات اللي خلت إنه المخدرات دي تظهر وتنتشر في منطقتنا يمكن أو في الشرق اللي هي الأحداث الغبلية والصراعات اللي حصلت. يمكن دي كانت من أوضح الحاجات، ظهرت وراء سلوكيات كثيرة السرقة منها المخدرات، والمخدرات ظهرت جدا 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 بعد الأحداث دي. تمام؟ لأنه كان في قتل، كان في تحجير.
نعم، لكن العلاقة في تفشي المخدرات والأحداث دي من خلال يعني رصدكم.
يلا، من خلال رصدنا العامل النفسي. تمام؟ العامل النفسي، ما حد يتكلم عن الأحداث بحد ذاتها بغض النظر عن الحصل، لكن التبعات تبعت الأحداث، كان في قتل، كان في تهجير، كان في موت، كان في شباب صغار شافوا قدامهم ناس ميتين، شافوا حريق، زور رحل من منطقته، ناس تهجروا. الحاجة دي كان تأثير الأول أساسا على العامل النفسي حق الأطفال دي. ده كان يعني من أوضح الأسباب إنها خلتنا. زيادة على كده اللي هو الفقر فدن الحالة المعيشية والوضع العام الخاص في السودان. في المروجين ده الأوهام عن المخدرات بخطوها في راس الشباب، إنه أنت إذا تعاطيت حتعيش في وضع أحسن من كده، وإنه كده وإنه كده، والمخدرات حتجيب لك قروش وده. فده كان يعني الباب اللي دخلوا المروجين ده. على حسب استطلاعنا للرأي أو على حسب ملاحظات اللي لاحظناها، يعني الأغلبية العظمى كانوا كده. زيادة على كده موضوع التفكك الأسري، ودي كانت من الحياة المهمة اللي احنا لاحظناها. يعني كمية من المدمنين الأسرة يا الأب والأم منفصلين أو موجودين لكن ما في ترابط بين الأسر. تمام؟ يعني ما في متابعة، ما في رصد، ما الود يمشي ويجي على كيفه وهو متابعينه. زيادة على كده الفراغ الناس قاعدة ساي، ما الشاب ده يشتغل يا يقرأ، إذا هو ما قرأ وما اشتغل أكيد حيكون في النص. ففي النص ده من الفراغ ده تلقائياً حيولد حاجات ثانية. يعني مش قاعد في القهوة القهاوي، طبعاً عندنا مصالحنا في الشرق معروفين بالجبن والشاي، فكمية من القهاوي زمان القهوة دي كان شاي وجبن، وإذا خلاص الصور بيشرب سيجارة. حتى حالياً المروجين بقوا يستغلوا وجود الشباب في القهوة اليوم كله، فبيستغلوا الحاجة دي وبتقول لها عن طريقه. فدي من الملاحظات اللي احنا لاحظناها عن السوق اللي بيخلي الناس يلجوا للتعاطي وكذا. حاولنا نستغل الحياة دي، دخلنا برامج توعوية، برامج ثقافية بالشراكة مع الشباب الموجودين في المنطقة، الشباب الهامين، منتديات ثقافية توعي بالحاجة دي. نعمل محاضرات نتكلم عن مثلا عن المخدرة وعن أسباب المخدرة وعن العلامات اللي بتظهر، بيكون فيها جوائز تحفيزية ولو حاجة بسيطة. تمام؟ عشان أجذب الناس إنه يجي يحضروا ويستفيدوا. اشتغلوا مسارح، كان في منتدى اسمه منتدى شباب ولع الثقافي للتغيير. المنتدى اشتغل مسرح لطلبة المدارس ناس خامس وسادس وسابع عن إنه زول بيتعاطى وكده وتأثر دراسته وحياة زي دي. فدخلنا لهم عن طريق المسرح، عن طريق التوعية، عن طريق التحفيز اللي هو بالجوائز والحاجات دي عشان نقدر نجذب الناس. يمكن الفترة الفاتت دي كان في انتشار كثير، حاليا في زي ما يقولوا انشسار نسبة للوعي حول المجتمع فيه، فبقوا بيبلغوا بهم. فيمكن يعني إذا زول عارف إنه زول ده بيتعاطى طيب تبلغ بهم، مع انه بيكون قريب له. تمام؟ بيجي يشيلوه، اذا شال واحد اكيد 1000 واحد حيتعظوا بصابه.
بتودوا المركز بتاع المساعده ولا بتودوا لجهات الاختصاص الاجهزه الامنيه وكده؟
يلا على حسب الحاصل. إذا أنا قدرت أقنعك إنك تمشي تتعالج أو إنك أنت خلاص اعترفت لي إنه أنا مدمن، أيوه أنا قاعد يامر وأنا قاعد أتعاطى مسلسلات، في كمية من الناس جونا بالمناسبة أنا داير أتعالج تمام، يعني حاسة إنه أنا بعمل في حاجة غلط، فحمشي أوديه قوارب القسم يا هو إدارة شرطة مكافحة المخدرات ولاية البحر الأحمر، فهم هيقوموا يودوه وحدة مكافحة الإدمان. والمعرفة إن طبعا المخدرات في السودان إذا أنت جيت واعترفت بنفسك إنه أنا قاعد أتعاطى وداير أتعالج، القانون بيسقط عنك العقوبة. وأنا كنت مصرة إنه هم يعرفوا الحاجة دي، إنه أنا إذا مشيت براي وقلت يا جماعة أنا قاعد أتعاطى داير أتعالج ما حتعاقب، فبنمشي نوديه وهم بيحولوا لي مكافحة الإدمان. طبعا هناك العلاج مجان بدون أي قروض، نعمل لك تحليل يشوفوا كمية المخدر أنت بتتعاطى أي نوع، وبيحجزوك معاهم لحاجة لغاية ما يتم الشفاء، وأصلا ما بيسجل لك في اسمك يعني قصة بالقضية، ما بتسجل ضدك حاجة، لكن إذا أنت رفضت وفي زول بلغ بيك وجات وحدة المكافحة وسألتك بعدها هو اللي بتلزمك العقوبة، إذا بقى أقل من السن القانونية طبعا بيحولوا لي الأسرة والطفل، وبعد ذلك عندهم تعامل معه. إذا بقى زول بالغ سن الرشد هو معروف من يوم ل5 سنوات بالنسبة للشخص المتعاطي، زيادة على من يوم ل5 سنة اللي هي العقوبة، وصادر منك المادة المخدرة اللي وجدت بحوزتك بتسجل ضدك، يعني بتكون خلاص دي
سجل
في قضايا كان انت موجود مهما عملت وسويت حتكون مسجل، انت مسجل انك في يوم من الايام كنت مدمن حتى لو انت بعد ذاك يعني خلصت العقوبة ومركتها.
طيب انتوا الان بذلتوا مجهود كبير كمنظمه مجتمع مدني في محاربه الظاهره، السلطات الرسميه من جهتها مثلا هسه قاعده تتخذ اي اجراءات وقائيه مثلا للقبض على الناس المروجين وقفل المنافذ الممكن تستخدم لدخول المخدرات مثلا المدن او المناطق بتاعت شرق السودان، ولا الحاصل شنو؟
والله نحن بنسمع يعني انه كده في الميديا وكده انه اداره مكافحه المخدرات ضبطت كده وكده، لكن لو جينا للواقع ما شايفين تاثير اليوم نحن، يعني نتكلم بوضوح شويه، اذا كانت الدوله تتخذ الاجراءات يعني بصوره صحيحه ما كانت تشتري المخدرات بالصوره دي، صح ولا ما صح؟ يعني هم في يدهم انه ممكن يقضوا على الحاجه دي، يعني نحن ما شايفين تاثير الدوله كبير على الناس الموجوده في يعني على الشغل الموجود ده، لو على المخدرات لو على السرقة لو على حاجات ثانية تمام. الناس دي يعني إذا تحركت الدولة بطريقة صحيحة ما كان كده،
نعم،
فما شايفين لهم تأثير، يعني شايفين إنه التأثير المجتمعي أكبر من تأثير الدولة.
نعم،
دي وجهة نظري أنا غير،
يعني حسب الجهود المبذولة منكم ماشية في الاتجاه الصحيح وفي انحصار، وهل أنتم محتاجين إنه مثلا الجهود دي تتضاعف سواء كان من منظمات أكبر على أساس إنه مثلاً يعني تساهم بشكل أكبر في محاصرة الظاهرة؟
بالضبط، محتاجين لجهود أكبر عشان نقضي عليها نهائياً، ما تكون منحسرة، فهي منحسرة أصلاً ممكن في يعني لفترة اللي قدام فترة ثانية ترجع زي ما كانت أول، صح؟ فنحن عايزين إنه نقضي عليها نهائياً، يمكن في كمية من الشباب، في واحدين بدون مسمى يعني أصلاً ما جسم مسمى، المهم بيلموا الشباب في القهوة بيتكلموا بينصحوا يا جماعة المخدر كده بيحصل كده، أنا بعرف الشباب يعني عندهم الحس الإعلامي والميل كده، فبيشيل مايك عادي أو تلفون عادي بيكون لافي بيسأل الناس يا جماعة أنتوا بتعرفوا شنو عن المخدرات، تأثير شنو في المجتمع، بتعرفوا زول مدمن حصل له شنو كده، يعني النغاز بيكون شنو في قهوة في ملعب كورة في حاجة كده، فالناس دي إذا لقت دعم وتنسيق من جهات يعني منظمات أكبر وأوسع ممكن الشغل ده بيكون انجح وبيساهم بصورة افضل يعني.
نعم،
فكل الجهد الموجود جهد فردي وجهد بتاع مسميات صغيرة بادية اداب، لكن بتحاول تنجز المجتمع.
شكرا لك دكتورة مروة محمود عوال الناشطة في مجال محاربة المخدرات بشرق السودان على المشاركة في راديو دبنجة.
شكرا راديو دبنجة على اتاحة المساحة وعلى انكم شايلين هم المجتمع، وان شاء الله ربنا يوفقنا نصل للي احنا بنتمناه.
وايضا الشكر للسادة المستمعين والى اللقاء.
حبتين بلدنا حبابة، حبابة النيل حبابة غابة، مرحبتين بلدنا حبابة، حبابة النيل حبابة الغابة، يا بلدنا نحن حبابة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
المستمع الصديق المستمع الصديقة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكة. وفي الحلقة دي عايزين نتكلم عن النسوية، ما تقوم به ومهامها والبرامج التي تنفذها، وفي نفس الوقت العداء للنسوية. حاجتين ما متسقات مع بعض، دايرين نمشي في نقاش مستفيض مع الضيوف الكرام عشان ما نشوف إنه شنو وراء العداء للنسوية بالرغم ما بتقوم به من أدوار داخل المجتمع السوداني.
ريان عاجب من نيير، جامعة القرآن الكريم من كلية الألسن باسم اللغة الفرنسية. قبل ما نتكلم عن موضوع من أساس موضوع العداء النسوية، ممكن نعرف النسوية بشكل بسيط، إن هي مجموعة من الحركات السياسية والاجتماعية والأيديولوجيات اللي هي بتعمل على تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الطرفين. الصورة اللي بنشوف بها وجود النسوية هي الحركات النسوية، والحركات النسوية هي لها مناشط ولها أدوار قامت بها ولها دور حقيقي وملموس واضح في مجتمعنا السوداني، لها أدوار السابق حتى قبل ما تتجسد بشكلها المعروف والواضح بالنسوية أو باسم الحركات النسوية. السابق كان برضو في نضال كبير جدا في تعديل الأحوال الشخصية، المشاركة السياسية، معرفة العادات الضارة، دي كلها حاجات اشتغلت فيها الحركات النسوية بشكل أو بآخر، وكان لها دور واضح فيها وفيها تقدم. برضو ممكن نشوف أنه عندها مناشط برضو بيستفيد منها السيدات أو المنضمات للكيان النسوي المعين. ممكن أهم عامل هو مرسل، وأهم شيء بيعود عليهم هو مسألة بس الوعي، الدعم النفسي للفتيات في حالة تعرضهم لعنف أو شيء من هذا القبيل، أو حتى قبل ما يتعرضوا له القانون من الوقاية، ودي حاجة مسمين عملهم. لكن في برضو دورات تدريبية في مجال تطوير القدرات، دعم المواهب. أنا شخصيا كان لي تجربة في أحد المدارس النسوية في إنه استفدت من ورشات في الكتابة، كان في معرض تشكيلي. الحياة دي طبعا عندها يعني القيمة الأساسية منها أو الهدف الأساسي هو طبعا في جانبين، في هدف عنده علاقة بالمقاومة، في نفس الوقت قلنا في عائد بيرجع للسيدات، وده كمان بيمشي في حتة بتاعة الاستقلالية اللي هي الأساس بتاع التمكين والقوة للسيدات. لكن للأسف ما هو الدور المطلوب، لأنه بنجد أنه للأسف إحنا بنعرف أنه الحركات النسوية هي قائمة بمجهود فردي بسيط ومساهمات مادية من الأعضاء الأساسيين أو المكونين للمدرسة النسوية المعينة. السبب الثاني برضو الجانب بتاع العداء النسوية، وده للأسف أمر معقد جدا لأنه عنده علاقة بخلفية بتاعة الوعي تحت المجتمع، وده ممكن برضو نشوفه في صورتين، إنه ممكن يكون أيديولوجي وممكن يكون تنافسي. والأيديولوجي هو برضو بيكون عن قصد أو عن وعي أو لا وعي. اللي على وعي هو طبعا معروف وشبه طبيعي، اللي هو بيندرج تحت العداء الطبيعي للنساء اللي بيخرجوا خارج الإطار الموضوع للسيدات في المجتمع المعين. المقصود هو دايما بيكون من جهات سياسية معينة أو كيانات بتتعارض مصالحها مع مبادئ النسويات أو المناشط أو الأدوار اللي بيقوموا بها النسويات في المجتمع يقدموها للسيدات. في صور أيضا لصور الأعداد موجودة وواضحة وحصلت وبتحصل بشكل نشوفه طبيعي في مواقع التواصل الاجتماعي، بنشوف بس السموم في الرسائل اللي بتطلع من الأنشطة النسوية اللي بتكون سواء كان في مواقف في اعتصامات بيتم بس السموم في 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 المبادئ أو في الرسالة اللي بيوجهوها النسويات للمجتمع، وبيخلق فجوة ما بين المجتمع والحركات النسوية، وللأسف دي موجودة وكائنة بسبب العداء للنسوية. الحالة الثانية برضو في نشاطات معادية واضحة جدا واقعية، هي مثلا زي الحادث الدهس اللي تعرضت ليه هو الموكب النسويات الموحدة اللي هو كان في العام الماضي. عندي الجانب الثاني اللي هو قلنا جانب ايديولوجي وجانب تنافسي، او صور اللي هي في لموضوع العداء للنسوية. الجانب التنافسي هو دائما بيكون هو داخل الحركات النسوية، اللي هي بنعرف انه في حركات نسوية وتتبنى مدارس نسوية مختلفة، في حركات نسوية محافظة وهي ما بتضر يعني مبادئها تتعارض مع المجتمع أو ما بتكون مباشرة جدا. وفي حركات نسوية هي أكثر حرة جدا، وتتبنى كمان الحريات المطلقة الإنسانية، وده حق إنساني مثلا نجد الحركات النسوية بتدعم مثلا المجتمع المين في السودان، المجتمع المسلمين، ويكون في أعداء من المجتمع لها وجهات أخرى لأنه يحسوا إن دي ضد التصور القيمي للمجتمع وهو غير مقبول. الحد دايما نقول للأسف إنه الأعداء للنسوية ممكن يكون موجود، وللأسف لأنه نحن ما زلنا بنتكلم في قصة الوعي بالاختلاف وتقبلنا للبعض، اللي بيأسس دي هو وجودنا لدولتنا اللي بنحلم بها، دولة المواطنة اللي فيها احترام لاختلافاتنا العقائدية والعرقية وميولاتنا.
أنا إدريس البكر، رأيي فيما يخص في جديد الحركة النسوية في السودان. الحركة النسوية في السودان بالمناسبة السودان دي يعني متوفرة إنه يكون الحركة النسوية تتحرك بطرق مختلفة، وبقبلوا إنه ممكن تعمل ثورات ومنظمات، لكن في السودان الحركة النسوية مسيطرة له أقلية الأحزاب اللي إنه هو الناتج من الرجل. الحركة النسوية في السودان اختزلت سياساتها وقضاياها في إطار تمركز محدد في تعرفية محددة، لأنه هو في المتعلمة وجد الفرصة ويتعلموا ويتثقفوا وكده، وفي هم لأنه طبقة اقتصادية تيل ياخو بأبرهم بايدين بيعمل مثلا الاحتكار بتاعت الثورة النسوية في إطار محدد جغرافي، فيها بلمهم سياسات معينة، بلمهم زي ما بقولوا طبقة زي ما بقول طبقة الطبقة المثقفة. لكن الفيمينيست في السودان تعاني من التمركز دي، ما قادر تنتشر وما قادر تقاتل قضايا المرأة، بالذات الحركة النسوية ما قادر تقاتل قضايا المرأة بشكل عام. لاحظت اليوم إنه في مشكلة الطرحة، بترى انه اكبر من مشكلة بتاعت الاقتصاد، وده هنا بكون تكون في ازدواجية بتاعت المعايير. كونه جدا بترفض انه يطردوا عليك في الزي لانه هو كانت حرية شخصية، كلنا بنطعم انه كل انسان تلبس كما تشاء، لكن الحركة النسوية انها تهتم بقضايا يعني اللي بسموها بلغتنا التخفيفة الصغيرة جدا، لكن ما قادر تحرك مثلا قضايا الكبيرة عشان توسي دائرته ويكون لديه جماهير، يكون عشان يخني المجتمع. ده يدل على انه هم بالذات ما منفتحين وما دايرين المسألة دي تصل الى باقية الاقاليم وباقية المجتمعات. لذلك تلقاهم انه هم القضايا بتاعهم بتكون مقتصرة في اطار محددة. مشكلتهم كل ما يعني كأنه في تاريخهم الحركة النسوية انه صراع وبخدمة الجماعات الإسلام السياسي فقط، بما أنه يا جماعة الإسلام السياسي قاعدين يعاني منه كل الشعوب بالأخص الشعب السوداني إذا كانت الرجل ولا المرأة. لكن الحركة النسوية يعني بالجد قاعدة تعاني، وهذه المعاناة الأنتجو ناتج بتاعت أجلية الأحزاب، ناتج من أجلية الأحزاب، لأن كوادر الحركة النسوية كلهم هم في الأحزاب وبياخذوا ورش من نفس الأحزاب. لذلك من الصعب إنهم يطلعوا من الدائرة، لأن الأحزاب في السودان تفكيرهم تفكير مركزي بحتي. التفكير المركزي يا أخو ما بخلي الكادر اللي هو أنتج تلك المؤسسة بكون تفكيره في إطار حدود المؤسسة دي. عشان كده بتلقى إنه الحركة النسوية في السودان ما قادر مثلا تتطور وما قادر تتوسع وما قادر تتقدم وكده يعني.
أنا كمال فارس ناشطة نسوية مهتمة بقضايا العدالة الاجتماعية وقضايا الصحة الإنجابية. يلا أنا شايفة إنه في ضرورة كبيرة شديد للحركة النسوية لتحقيق العدالة الاجتماعية وعشان نقدر نفعل الأطياف بتاعة المجتمع كلها. فبنلقى إنه في عداء كبير للنسوية وتشويه لها وتصدير بتاع خطاب ممكن يكون خطاب بيخصم من الحركة النسوية كتير. الحاجة دي نتيجة لمفاهيم خاطئة قاعد يتم تصديرها في الميديا والناس ما بتتعب عشان تتحصل عليها. يعني بنلقى إنه زي ما بنقول إنه وسع الزود شيوعي وكافر، بنلقى طوال إنه شنو نسوية فهي معادية للإسلام. ففي مفاهيم كتيرة قاعد تتصدر في الميديا ما قاعدين نكون قادرين نضبطها بصورة دقيقة، وما بنكون قادرين أصلا نحاربها كحجة بحجة، لأنه هي أصلا ما مفاهيم علمية، ما حاجات مستندة على ستاندر معين عشان نقدر نرد عليها. في ناس كتار مستفيدين من تصدير الخطاب ده. الحاجة الثانية هو النظام الأبوي اللي إحنا أصلا مصدرين خطابنا في مواجهته وبنحاول نتخلص منه. النظام ده هو قادر يحمي نفسه بحاجات كتيرة شديد، من مصالحه إنه الحاجة دي تستمر وإنه كنظام يستمر، فهيحاول يعادي النسوية بإنه يصدر خطابات تكون ما مضبوطة وما تكون لوجيكال، عشان ما نقدر نحن بصورة كويسة نصدر خطاب يكون مواجه لها. عندنا برضو الرجال المعادين للحركة النسوية، سواء كانوا الرجال ديل فاهمين بصورة كويسة يعني شنو نسوية، أو هم برضو ما مستوعبين فبيحاولوا يصدروا أي خطاب وخلاص. وزي ما إحنا عارفين إنه برضو في رجال موجودين معانا وهم عارفين الضرورة بتاعت الحركة النسوية وعارفين الحركة النسوية في جوهرها شنو، لكن هم مستفيدين كجزء من النظام الأبوي من بقاء النظام ده، فما حيكونوا مستفيدين حاجة من إننا نصدر خطاب نسوي ممتاز، فهم حيكونوا بشكل كبير قادرين يأثروا على المجتمع. برضو في أسباب سوشيو كالتشرال، يعني في النهاية هي النسوية قاعدة تطلع خطابات غريبة على المجتمع أو جديدة على المجتمع، الناس ما متعودين عليها، فأكيد المجتمع هيحاول يحمي نفسه منها بأنه يصدر خطابات معادية لها، والخطابات دي تكون برضو ما مضبوطة، تكون بحجة الدين، تكون بحجة العادات والتقاليد، تحاول تعادلي النسوية بصورة مباشرة. بعتب على النسويات برضو خطابهم اللي هو ما بيكون موجه بصورة كويسة تجاه النظام الأبوي ذات نفسه، إنما بيوجه خطابهم تجاه الفكرة بتاعت الرجال ذاتهم، فما قادرين يضبطوا الخطاب بصورة كويسة، بيخصموا من نفسهم وبيخصموا من الحركة، لأنهم ما قادرين يصدروا لنا خطاب يكون موازي للحاجة دي. نركز على إننا ما نخلط بين الرجل والنظام الأبوي.
كنت معكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكة، إلى لقاء قادم، أترككم في رعاية الله وحفظه. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.